إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير على العود، ومن هذه الفتن فتنة المال. ولذلك بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال باب ما يتقى من فتنة المال. فالمال فتنة والنساء فتنة، وهناك من يقع بهذه وهناك من يقع بهذه، ولكن فتنة المال مما سقط فيه كثير من الناس من المسلمين، ورفع عن الكفار ولا رقوة فتنة الدنيا، لأن الدنيا هي جنتهم. وقد أخرج البخاري رحمه الله تعالى في صحيح هذا الباب أو تحت هذا الباب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كان من آدم واديان من ذهب أو من مال لابتغى فارغا، ولا يمنع جو ابن آدم إلا التراب، ومن تاب يتوب الله على التاب. وبنحوه من حديث أنس أن رسول الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغى أو أحب أن يكون له واديا، ولو كان ولم يملك حياته إلا التراب، ويتوب الله على الإنسان. فهذا مما جبل علي ابن آدم، أنه يحب المال، وتحبون المال حبا جما. ولكن المؤمن إنما يقيد حبه للمال بالشرع. نعم، هو جبل على حب المال كما جبل على حب النساء، هذا أمر فطري. نعم، لا يعيب العبد أن يحب المال أو أن يحب النساء، الذي يعيبه أن يأخذ هذا بالحرام وأن يجعله من شغله الشاغل عن الآخرة، فيقدمه على طاعة الله وعلى ما يقربه إلى الله، أو يتخذه وسيلة للشهوات المحرمة. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من هذا حاله في حديث أبي هريرة، فقال: دعي تعبد الدرهم والدينار والقطيفة. كأنه ارتكب هذه الأشياء، يعني صارت شغله الشاغل، حتى
وصف أنه عبد الله هي التي تحركه، المال يحركه، ليس يعني ليس الشرع يعني في أي طريق يوجد مال يمشي فيه سواء كان حراما أو حلالا، لا يعني صار عبدا للمال محصنه من الحرام والحلال. نعم. ولهذا بوم البخاري بعد ذلك قال والي قول النبي صلى الله عليه وسلم المال حلوة، نعم خضرة حلوة. وقال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه كلها صور للمتاع التمتع بالدنيا. والله حل لنا الطيبات، نعم لك أن تتمتع بالطيبات ولكن بالحدود الشرعية دون إسراف ودون أن تقع في الحرام وتحصيل هذه الأشياء. وأخرج عن حكيم بن حزام أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي سأله أن يعطيه مالا فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، قال ثم سألته فأعطاني، ثم قال في الأخيرة يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة أي محبب إلى النفوس، فمن أخذه في بنفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. وكان كالذي يأكل ولا يشبع، مهما أخذ من المال لا يكفي، مهما سرق ومهما اختلس ومهما نهب لا يكفي، كما في الحديث حديث ابن عباس وأنس الماضيين ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، مهما ملأت فيه بالمال أو بالذهب لا يكفي حتى يموت ويوضع في قبره ويمتلئ جوفه بالتراب. واليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا هي المنفقة التي تنفق بالحلال أو تنفق فيما شرع الله وأمر الله. وفي حديث أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أكله وعن ماله فيما أنفقه وعن ماله فيما أنفقه ومن أين اكتسبه، فتسأل عن إيه؟ عن الاثنين، عن الإنفاق والاكتساب، من أين حصلت هذا المال وفيما أنفقته، فتسأل عن هذا بين هذا الله، فأعد السؤال جوابا وعن نعم وعن جسده فيما إيه؟ فيما أبلاه، صحتك هذه أين، ماذا فعلت بصحتك، هل أهلتها في شرب المخدرات والمسكر والدخان أم جعلت صحتك في طاعة الله. نعم. ولذلك كل سوف يسأل عن هذا المال، من أين حصله؟ هل حصله بالرشوة؟ بالسرقة؟ بالسلب والنهب؟ أم كيف حصله؟ واعلم أيها المرتشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، اعلم أيها الراشي والمرتشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، كما حديث عبد الله بن عمرو الذي أخرجه أحمد وغيره. نعم. ولذلك حديث خولة الأنصارية ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن رجالا يتخلطون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. الذين يتخوضون في المال بغير حله وغير مرضه لهم النار يوم القيامة، ومن ثم لا يدخل الجنة من غذي بالحرام، ألا يدخل الجنة ابتداء أو يستحق العذاب بالنار وإن كان موحدا إلى أن يشاء الله أن يخرجه من النار. من غذي بالحرام، مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. كما في حديث آخر الرجل يدير السفر أشعث أخضر، ملبسه بالحرام ومأكله بالحرام وغذي بالحرام، ثم يرفع يده أن يدعو أن يستجاب له. كيف يستجيب الله مثل هذا إلا أن يشاء سبحانه ورحمته. ونحن الآن كثير من الناس يأكلون الحرام ثم يقولون نحن ما ندري لماذا معيشتنا ضنك، لأن معيشة الضنك هذا بسبب تفشي الشرك والمحرمات وأكل أموال الناس بالباطل وأكل أموال الدولة بالباطل. كم الرجل يأكل أموال المسلمين، أموال الدولة هي أموال المسلمين، يأكلها بالباطل ويظن أنه ما فعل شيء، بل يستحل هذا، يسرق أموال المسلمين الذي يملك في الدولة الذي حق للمسلمين وحق لأهل هذه البلد، يأكلها سحتا. ثم كانوا ما فعلش، ثم يقول نحن معيشات رمضان، ثم يرمي أخطاءه على غيره. فالحذر من أكل الحرام، فإن صاحبه وإن أخذ نعيما أو شعر بالنعيم لحظات فإن العذاب سوف يكون مضاعفا عليه في الدنيا قبل الآخرة إلا أن يتوب الله عليه ومن يتوب عليه الجميع. رجاء التقدم افسحوا لاخوانكم في الخلف حتى يجدوا مكانا للصلاه والجلوس. افسحوا يرسم الاول. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على الذي لا نبي بعده، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فالأعظم من المحرمات التي تقع فيها كثير من الناس خاصة في الصعيد وفي مناطق الأراضي التي الزراعية وغير ذلك من الأراضي والعمارات ونحو ذلك، يأكلون الأرض بغير حق في ميراث أو في غير ميراث، أو يأكل من جاره شبرا من الأرض يكون بينه وبين جاره حدود لو منار الأرض يتعدى عليه ويأخذ شبرا منه، هذا من أكبر كبائر. والناس غفلة. اسمعوا هذه الحديث في الصحيحين، الحديث عن ابن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض تورثه من سبع أراضين. أي في يوم القيامة شبر واحد تأخذه من الأرض حراما يوم القيامة تورثه من سبع أراضين يحاط بك العذاب. وفي حديث محمد بن كريم بن الحارث أن أبا سلمة حدثه أنه كان بينه وبين قومه خصومة في الأرض، قطع الأرض، وأن دخل على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فسألها عن هذا، فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض، أي لا تدخل نفسك في شيء من أكل الحرام في الأرض، يعني ابتعد عن اجتنب الأرض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم قيد شبر، من ظلم قيد شبر من الأرض تورثه من سبع أراضين، قيد شبر واحد فقط. والناس يأكل بلوك الفجاجين، ليس شبرا، يأكل مئات الوهم، مئات القراريط والفدادين، وهو كأنه ما فعل شيء. والمسكين بالآخر ينزل قبره، والورثة لما يدعون هذا المال الحرام وهو يعذب عليه وما حصل شيء. إلى أن يتوب الله عليه. وفي حديث ابن عمر: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خشب به يوم القيامة إلى سبع أراضين. فاحذروا عباد الله، اتقوا الله، احذروا. وفي الجانب الآخر بين صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن العاص أنه لما جاء عمرو وقد دخل في الإسلام وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه أو أن يجعله يكسب حتى يحصل المال، فقال: إنما دخلت في الإسلام رغبة في المال، يعني دخلت رغبة أن أكون معك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح في يد المرء الصالح. نعم، المؤمن إذا حصل المال بالحلال فإنه يبارك له فيه وينفقه في أوجه الخير، ينفقه في الزكوات والصدقات، وينفقه في مصالح المسلمين، ينفقه على نفسه في محمد الله. يعني لا بأس أن يكون العبد غنيا، مثلا ليس المال حراما لذاته أن يحصله بجدي واجتهادي وبعرف جميل وأن يكون غنيا، لا بأس، لكن لا يكون المال هدفا له. يحصله بأي طريقة، إن جاءه بطرق الحلال وبورك له فيه حلال عليه، يتمتع بمحبة الله على أن يخرج حق الله من الزكاة ومن حق من حقوق الفقراء والمساكين، وأن يتقي الله هذا المال. والمال الذي يبقى له هو ما أنفقه، ليس الذي أبقاه، كما في حديث نعم كما في حديث ابن مسعود: أيكم مال والدي أحب إليه من ماله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قال: يا رسول الله، ما منا احد الا ماله احب اليه. فقال: ماله ما قدم ومال والدي ما اخر. يعني المال الذي انت انفقته في حياتك في طاعه الله، في الحقوق، في اوجه الخير، والذي يبقى لك والذي تركته ينتقل الى ورثه لا تملك وليه. ولكن لا يعني هذا ان تنفق مالك وتترك ورثتك عالة يتكففون الناس، لا، نحن تترك لاولادك اوالك ما ان كان كنت صاحب مال ما يكفيهم بالحلال، لكن عليك ان تحصل ان تجعل لنفسك نصيبك هذا المال عند الله بالانفاق في اوجه الخير وفيما يحب الله ويرضاه. نسال الله ان نتقبل منا ومنكم بما ننفقه، ان يجعل تحصيلنا للمال بالحلال وان يمنعنا الحرام، ونصلح حال المسلمين في هذه البلاد وفيما بها، ونصلح ولاة أمر المسلمين أن يكونوا البطانة الصالحة التي تعينهم على أوجه الخير وتبين لهم أوجه الشر، وأن يصرف عنا كيد الأعداء ومكر الأعداء، وأن لا يجعل للكفار سبيلا علينا في بلدنا مصر أبدا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير على العود، ومن هذه الفتن فتنة المال. ولذلك بوب البخاري رحمه الله على ابن صحيحه قال باب ما يتقى من فتنة المال. فالمال فتنة والنساء فتنة، وهناك من يقع بهذه وهناك من يقع بهذه، ولكن فتنة المال مما سقط فيه كثير من الناس من المسلمين، فرقا عن الكفار ولا يكون فتن الدنيا، لأن الدنيا هي جنتهم. وقد أخرج البخاري رحمه الله تعالى في صحيح هذا الباب وتحت هذا الباب، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو قال ابن آدم واديان من ذهب أو من مال لابتغى فارغا، ولا يمنع جوف ابن آدم إلا التراب، ومن تاب يتوب الله على التاب. وبنحوي من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغى أو أحب أن يكون له واديا، ولو كان ولم يمنع فارغ إلا التراب، ويتوب الله على التاب. فهذا مما جبل عليه ابن آدم، أنه يحب المال، وتحبون المال حبا جما. ولكن المؤمن إنما يقيد حبه للمال بالشرع. نعم، هو جبل على حب المال كما جبل على حب النساء، هذا أمر فطري. نعم، لا يعني لا يعيب العبد أن يحب المال أو أن يحب النساء، ولكن يعيبه الذي يعيبه أن يأخذ هذا بالحرام وأن يجعله من شغله الشاغل عن الآخرة، فيقدمه على طاعة الله وعلى ما يقربه إلى الله، أو يتخذوه وسيلة للشهوات المحرمة. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من هذا حاله في حديث أبي هريرة، فقال: تعي تعبد الدرهم والدينار والقطيفة، كأنه امتثل هذه الأشياء، يعني صارت شغله الشاغل حتى وصف أنه عبد له، هي التي تحركه، المال يحركه، ليس الشرع. يعني في أي طريق يوجد مال يمشي فيه سواء كان حراما أو حلالا، لا يعني صار عبدا للمال، يحصله من الحرام والحلال. نعم، ولهذا بوب البخاري بعد ذلك قال باني قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا المال حلوة، نعم، خضرة حلوة. وقال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه كلها صور للمتاع، التمتع بالدنيا. والله حل لنا الطيبات، نعم، لك أن تتمتع بالطيبات، ولكن بالحدود الشرعية، دون إسراف ودون أن تقع في الحرام وتحصيل هذه الأشياء. وأخرج عن سعيد بن حزام أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي سأله أن يعطيه مالا فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، قال ثم سألته فأعطاني، ثم قال في الأخيرة يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، أي محبب إلى النفوس. فمن أخذه في بنفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. وكان كالذي يأكل ولا يشبع، مهما أخذ من المال لا يكفي، مهما سرق ومهما اختلس ومهما نهب لا يكفي. كما في الحديث حديث ابن عباس وأنس المريين ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، مهما ملأت فيه بالمال أو بالذهب لا يكفي حتى يموت ويوضع في قبره ويمتلئ جوفه بالتراب. واليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا هي المنفقة، لكن الذي تنفق بالحلال أو تنفق فيما شرع الله وأمر الله. وفي حديث أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أكله، وعن ماله فيما أنفقه، وعن ماله فيما أنفقه، ومن أين اكتسبه، فتسأل عن إيه؟ عن الاثنين، عن الإنفاق والاكتساب، من أين حصلت هذا المال وفيما أنفقته، فتسأل عن هذا بين يدي الله، فأعد للسؤال جوابا. وعن نعم وعن جسده فيما إيه؟ فيما أبلاه، صحتك هذه أين؟ ماذا فعلت بصحتك؟ هل أهلتها في شرب المخدرات والمسكر والدخان، أم جعلت صحتك في طاعة الله؟ ولذلك كل سوف يسأل عن هذا المال، من أين حصله؟ هل حصله بالرشوة؟ بالسرقة؟ بالسلب والنهب؟ أم كيف حصله؟ واعلم أيها المرتشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، يعني أيها الراشي والمرتشي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، كما حديث عبد الله بن عمرو الذي أخرجه أحمد وغيره. ولذلك حديث خولة الأنصارية ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن رجالا يتخلدون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. الذين يتخلدون في المال بغير حله وغير حقه لهم النار يوم القيامة، ومن ثم لا يدخل الجنة من غذي بالحرام، أن يدخل الجنة ابتداء أو يستحق العذاب بالنار وإن كان موحدا إلى أن يشاء الله أن يخرجه من النار. من غذي بالحرام، مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، كما في حديث آخر الرجل يثير السفر أشعث أخبر، ملبسه بالحرام ومأكله بالحرام وغذي بالحرام، ثم يرفع يده أن يدعو أن يستجاب له، كيف يستجيب الله إلا هذا إلا أن يشاء سبحانه ورحمته. ونحن الآن كثير من الناس يأكلون الحرام ثم يقولون نحن ما ندري لماذا معيشتنا ضنك، ما المعيشة الضنك هذا بسبب تفشي الشرك
والمحرمات وأكل أموال الناس بالباطل وأكل أموال الدولة بالباطل. كم الرجل يأكل أموال المسلمين، أموال الدولة هي أموال المسلمين، يأكلها بالباطل ويظن أنه ما فعل شيئا بل يستحل هذا، يسرق أموال المسلمين الذي يملك في الدولة الذي حق للمسلمين وحق لأهل هذه البلد، يأكلها سحتا. ثم كانوا ما تعش، ثم يقول نحن معيشات رمضان، ثم يرمي أخطاءه على غيره. فالحذر الحذر من أكل الحرام، فإن صاحبه وإن أخذ نعيما أو شعر بالنعيم لحظات فإن العذاب سوف يكون مضاعفا عليه في الدنيا قبل الآخرة إلا أن يتوب الله عليه وأن يتوب علينا جميعا. رسائل التقدم افتحوا لاخوانكم في الخلف حتى يجدوا مكانا للصلاه. ارجو النصر. الصلاه يفسح الاول. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على جلال نبينا بعده. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد. فمن أعظم من المحرمات التي تقع فيها كثير من الناس خاصة في الصعيد وفي مناطق الأراضي التي الزراعية وغير ذلك من الأراضي والعقارات ونحو ذلك، يأكلون الأرض بغير حق في ميراث وفي غير ميراث، أو يأكلوا من جاره شبرا من الأرض يكون بينه وبين جاره حدود لو منار الأرض يتعدى عليه ويأكل شبرا منه، هذا من أكبر كبائر. والناس غفلة. اسمعوا هذه الحديث. في الصحيحين الحديث عن ابن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض تورثه من سبع أراضين. أي في يوم القيامة. شبر واحد تأخذه من الأرض حراما يوم القيامة تورثه من سبع أراضين يحاط بك العذاب. وفي حديث محمد بن إبراهيم بن حارث أن أبا سلمة حدثه أنه كان بينه وبين قومه خصومة في الأرض، قطع الأرض، وأن دخل على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فسألها عن هذا فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض، أي لا تدخل نفسك في شيء من أكل الحرام في الأرض، يعني ابتعد عن اجتنب الأرض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم قيد شبر، من ظلم قيد شبر من الأرض تورثه من سبع أراضين، قيد شبر، شبر واحد فقط. والناس يأكلوا بيوت الفجاجين، مش ليس شبرا، يأكلوا مئات المئات مئات القراريط والفجاجين، وهو كأنه ما فعل شيء. والمسكين بالآخر ينزل قبره، والورثة يتمتعون بهذا المال الحرام وهو يعذب عليه وما حصل شيء إلى أن يتوب الله عليه. وفي حديث ابن عمر: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خصم به يوم القيامة إلى سبع أراضين. احذروا عباد الله، اتقوا الله، احذروا. وفي الجانب الآخر بين صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن العاص أنه لما جاء عمرو وقد دخل في الإسلام وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه أو أن يجعله يرجع حتى يحصل المال، فقال: إنما دخلت الإسلام رغبة في المال، يعني دخلت رغبة أن أكون معك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح في يد المرء الصالح. نعم، المؤمن إذا حصل المال بالحلال فإنه يبارك له فيه وينفقه في أوجه الخير، ينفقه في في الزكوات والصدقات وينفقوا المصالح التي ينفقها على نفسه سبحان الله. يعني لا باس ان يكون العبد غنيا، ليس ليس المال حراما لذاته، ان يحصله بجد جدي واجتهادي وبعرف جميله وان يكون غنيا لا باس، لكن لا يكون المال هدفا له. يحصله باي طريقه، ان جاءه بطرق الحلال وبورك له فيه حلال عليه، يتمتع بمحال الله على ان يخرج حق الله من الزكاه ومن حق من حقوق الفقراء والمساكين، وان يتقي الله هذا المال. والمال الذي يبقى له ومن انفقه ليس الذي ابقاه، كما في حديث نعم كما في حديث ابن مسعود ايكم مال واليه احب اليه من ماله، النبي صلى الله عليه وسلم حديث قال يا رسول الله ما منا احد الا ماله احب اليه، فقال ماله ما قدم ومال والده ما اخر. يعني المال الذي انت انفقته في حياتك في طاعه الله في الحقوق في اوجه الخير والذي يبقى لك، والذي تركته ينتقل الى ورثه لا تملك به. ولكن النهي عن هذا ان تنفق مالك وتترك ورثتك عاله يتكففون الناس، لا لا تترك لاولادك اوالدك ما ان كان كنت صاحب مال ما يكفيه بالحلال، لكن عليك ان تحرص ان تجعل لنفسك نصيبك هذا المال عند الله بالانفاق في اوجه الخير وفيما يحب الله ويرضاه. نسال الله ان نتقبل منا ومنكم بما ما ننفقه، ان يجعل تحصيلنا للمال بالحلال وان يبررنا الحرام، وان يصلح حال المسلمين في هذه البلاد وفيما جاءت، وان يصلح ولاة امر المسلمين وان يرزقهم البطانه الصالحه التي تعيشهم على اوجه الخير وتبين لهم اوجه الشر، وان يصرف عنا كيد الاعداء ومكر الاعداء، وأن لا يجعل الكفار سليما علينا في بلدنا مصر أبدا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.